درس علمي يصبح. لا لا شيخ الله استعان. الله يعين الله. الله يعين الله. الله يعين. الله يسر. صلى يعني يرشدنا لأصوب الأقوال وأقربها. إيه موجود عندي. لا جميل. أنت اعتمد عليه فترة يعني. يعني ما شاء الله جمع لك الأدلة وكذا. جميل. بس ما كمل بعدين صح؟ هو وقف لل إيه بس بقي أظن المعاملات قال بعدين ببحثها ما. أنا كان عندي أربع مجلدات. ما شاء الله. ما شاء الله. جزاهم الله خير والله مشايخ. الحمد لله. بسم الله. قرأ ابن تيمية أخير 105 وصلنا. طيب
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: أما قول من يقول إن الحقيقة ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق فمن أفسد الأقوال، فإنه يقال إذا كان اللفظ لم ينطق به إلا مقيدا فإنه يسبق إلى الذهن في كل موضع منه ما دل عليه ذلك الموضع، وأما إذا أطلق فهو لا يستعمل في الكلام مطلقا قط، فلم يبق له حال إطلاق محض حتى يقال إن الذهن يسبق إليه أم لا. وأيضا فأي ذهن؟ فإن العربي الذي يفهم كلام العرب يسبق إلى ذهن من اللفظ ما لا يسبق إلى ذهن النبطي الذي صار يستعمل الألفاظ في غير معانيها. ومن هنا غلط كثير من الناس فإنهم قد تعودوا معتادوه، أما من خطاب عامتهم إما من خطاب عامتهم وإما من خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في معنى، إذا سمعوه في القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل في ذلك المعنى فيحملون كلام الله ورسوله على لغتهم النبطية وعادتهم الحادثة، وهذا مما دخل به الغلط على الطوائف. بل الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن والسنة وما كان الصحابة يفهمون من الرسول صلى الله عليه وسلم عند سماع تلك الألفاظ بتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله لا بما حدث بعد ذلك.
هذه قاعدة معروفة مهمة جدا في فهم الألفاظ. يعني مثلا نحن نسمع مكروه نقول يعني جائز لكن ترك الأحسن يعني. لكن في القرآن كما تعرفون كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها مثلا، وهكذا يعني اصطلاحات بعض العلماء، وهذا مهم الآن ما يحضرني، لكن في مسائل حتى قد تكون فقهية يلتبس فيها الفهم بسبب هذا. مثلا غسل الجمعة واجب مثلا، نعم الحمام، نعم يعني غسل الجمعة واجب. الوجوب حتى في اللغة يعني أوسع من الوجوب الاصطلاحي، مثلا قد يكون زيادة توكيد، ما يكون الوجوب بمعنى واجب يعني فرض مثلا، على خلاف طبعا في هذا المثال. لأن يعني بالفعل هو ثبت أنه واجب في بداية الأمر ثم خفف يعني كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم الشاهد. وكذلك الحمام مثلا، دخول الحمام كان مكان فقط للغسل يعني والتنظف ليس لقضاء الحاجة يعني، وهكذا يعني. فهناك ألفاظ لابد أن يفهم المسلم يعني اللفظ هذا ماذا كان يراد به في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في عرف القرآن. نعم نبيذ. نعم صحيح. نعم ايه النبيذ يعني صحيح، اليوم النبيذ يعني هو المسكر، لكن قبل معروف النبيذ كان يشربه النبي صلى الله عليه وسلم وينقع له التمر ويشرب الماء الحلو، فاذا ما وصل لدرجه الاسكار هذا جائز. نعم.
قال رحمه الله: وأيضا فقد بينا في غير هذا الموضع أن الله ورسوله لم يدع شيئا من القرآن والحديث إلا بين معناه للمخاطبين ولم يحوجهم إلى شيء آخر، كما قد بسطنا القول فيه في غير هذا الموضع، فقد تبين أن ما يدعيه هؤلاء من اللفظ المطلق.
طبعا هذا يعني بين معناه للمخاطبين، البيان هذا قد يكون مباشرا عندما يشكل عليهم شيء، وهذا قليل البيان المباشر الصريح. وأما البيان بمعنى يعني بيان معاني أو بيان صفات العبادات والبيان الأحكام، هذا مفصل لا شك يعني في السنة تفصيل القرآن. فنعم بيّن لهم المعاني صحيح، لكن ليس معنى البيان أن يفسر كل لفظة، لا. نعم.
قال: فقد تبين أن ما يدعيه هؤلاء من اللفظ المطلق من جميع القيود لا يوجد إلا مقدرا في الأذهان لا موجودا في الكلام المستعمل، كما أن ما يدعيه المنطقيون من المعنى المطلق من جميع القيود لا يوجد إلا مقدرا في الذهن لا يوجد في الخارج شيء موجود خارج عن كل قيد. ولهذا كان ما يدعونه من تقسيم العلم إلى تصور وتصديق، وأن التصور هو تصور المعنى الساذج الخالي عن كل قيد لا يوجد، وكذلك ما يدعونه من البساط التي تتركب من أنواع وأنها أمور مطلقة عن كل قيد لا توجد، وما يدعونه من أن واجب الوجود هو وجود مطلق عن كل أمر ثبوتي لا يوجد.
هذا مهم في باب الأسماء والصفات كما تعرفون، يعني عندما يثبت أهل السنة الصفات لله كما يليق بجلاله، مثلا الوجه، طب الوجه ما يمكن إلا أن يكون مقيدا، أما تقول وجه وجه يعني بدون أن يكون مقيدا المعنى المطلق للوجه ما يمكن تصور، تقول هذا لا يوجد. يعني إذا أنت تريد أن تتصور الوجه بدون تقييد ما يوجد. طيب إذا مدام ما يوجد والوجه إنما يكون لكل شيء بحسب صفته، فإذا أثبت الوجه للمخلوق وأثبت الوجه للخالق ليس بينهما أي تشابه يعني أي تماثل. هذا التشبيه الذي في أذهان هؤلاء يقول لا أنت إذا أثبت الوجه لله تكون شبهت الله بخلق، لا، لأن أصلا يعني هذا ما يوجد إلا الصفات لا توجد إلا مع موصوفها مع الذات، ما توجد هكذا يعني علم هكذا بدون صفة بدون ذات يتصف بها أو آخر إلى آخره. فهو هذا المقصود، يعني أن هذا يعني يدل على أنه لا يوجد تشابه، لأن التشابه أو التماثل الذي ظنوه هذا منتفل عن الله تعالى. نعم.
قال: فهذه الصفات المطلقة عن جميع القيود ينبغي معرفتها لمن ينظر في هذه العلوم، فإنه بسبب ظن وجودها ضل طوائف في العقليات والسمعيات، بل إذا قال العلماء مطلق ومقيد إنما يعنون به مطلقا عن ذلك القيد ومقيد بذلك القيد، كما يقولون الرقبة مطلقة في آية كفارة اليمين ومقيدة في آية القتل، أي مطلقة عن قيد الإيمان، وإلا فقد قيل فتحرير رقبة، فقيدت بأنها رقبة واحدة وأنها موجودة وأنها تقبل التحرير. والذين يقولون بالمطلق المحض يقولون هو الذي لا يتصف بوحدة ولا كثرة ولا وجود ولا عدم ولا غير ذلك، بل هو الحقيقة من حيث هي كما يذكره الرازي تلقيا له عن ابن سينا وامثال من المتفلسفة. وقد بسطنا الكلام في هذا الإطلاق والتقييد والكليات والجزئيات في موضع غير هذا، وبينا من غلط هؤلاء في ذلك ما ليس هذا موضعه، وإنما المقصود هنا الإطلاق اللفظي، وهو أن يتكلم باللفظ مطلقا عن كل قيد وهذا لا وجود له، وحينئذ فلا يتكلم أحد إلا بكلام مؤلف مقيد مرتبط بعضه ببعض، فتكون تلك القيود ممتنعة الإطلاق، فتبين أنه ليس لمن فرق بين الحقيقة والمجاز فرق معقول يمكن به التمييز بين نوعين، فعلم أن هذا التقسيم باطل، وحينئذ فكل لفظ موجود في كتاب الله ورسوله فإنه مقيد بما يبين معناه، فليس فيه شيء من ذلك مجاز بل كله حقيقة. ولهذا لما ادعى كثير من المتأخرين أن في القرآن مجازا فذكروا ما يشهد لهم، رد عليهم المتنازعون جميع ما ذكروا، فمن أشر ما ذكروه قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، وقالوا والجدار ليس بحيوان، والإرادة إنما تكون للحيوان، فاستعمالها في ميل الجدار مجاز. فقيل لهم لفظ الإرادة قد استعمل في الميل الذي يكون معه شعور وهو ميل الحي، وفي الميل الذي لا شعور فيه هو ميل الجماد وهو من مشهور اللغة، يقال هذا السقف يريد أن يقع، وهذه الأرض يريد أن تحرث، وهذا الزرع يريد أن يسقى، وهذا الثمر يريد أن يقطف، وهذا الثوب يريد أن يغسل، وأمثال ذلك. واللفظ استعمل في معنيين فصاعدا، فإما أن يجعل حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر، أو حقيقة فيما يختص به كل منهما فيكون مشتركا اشتراكا لفظيا، أو حقيقة في القدر المشترك بينهما، وهي الأسماء المتواطئة، وهي الأسماء العامة كلها. وعلى الأول يلزم المجاز، وعلى الثاني يلزم الاشتراك، وكلاهما خلاف الأصل، فوجب أن يجعل من المتواطئة، وبهذا يعرف عموم الأسماء العامة كلها. وإلا فلو قال قائل هو في ميل الجماد حقيقة وفي ميل الحيوان مجاز لم يكن من الدعويين فرق إلا كثرة الاستعمال في ميل الحيوان. لم يكن بين الدعويين فرق إلا كثرة الاستعمال في ميل الحيوان، لكن يستعمل مقيدا بما يبين أنه أريد به ميل الحيوان، وهنا استعمل مقيدا بما يبين أنه أريد به ميل الجماد. والقدر المشترك بين مسميات الأسماء المتواطئة أمر كلي عام، لا يوجد كليا عاما إلا في الدين، وهو مورد التقسيم بين الأنواع، لكن ذلك المعنى العام الكلي كان أهل اللغة لا يحتاجون إلى التعبير عنه، لأنهم إنما يحتاجون إلى ما يوجد في الخارج، وإلى ما يوجد في القلوب في العادة، وما لا يكون في الخارج إلا مضافا إلى غير لا يوجد في الذهن مجردا، بخلاف لفظ الإنسان والفرس، فإنه لما كان يوجد في الخارج غير مضاف تعودت الأذهان تصور مسمى الإنسان ومسمى الفرس، بخلاف تصور مسمى الإرادة ومسمى العلم ومسمى القدرة ومسمى الوجود المطلق العام، فإن هذا لا يوجد له في اللغة لفظ مطلق يدل عليه، بل لا يوجد لفظ الإرادة إلا مقيدا بالمريد، ولا لفظ العلم إلا مقيدا بالعالم، ولا لفظ القدرة إلا مقيدا بالقادر، بل وهكذا سائر الأعراب. لما لم توجد إلا في محالها مقيدة بها لم يكن لها في اللغة لفظ إلا كذلك، فلا يوجد في اللغة لفظ السواد والبياض والطول والقصر إلا مقيدا بالأسود والأبيض والطويل والقصير ونحو ذلك، لا مجرد عن كل قيد، وإنما يوجد مجردا في كلام المصنفين في اللغة، لأنهم فهموا من كلام أهل اللغة ما يريدون به من القدر المشترك، ومنه قوله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فإن من الناس من يقول الذوق حقيقة في الذوق في الفم، واللباس بما يلبس على البدن، بينما استعير هذا وهذا وليس كذلك، بل قال الخليل الذوق في لغة العرب هو وجود طعم الشيء، والاستعمال يدل على ذلك، قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، وقال تعالى ذوق إنك أنت العزيز الكريم، وقال فذاقت وبال أمرها، وقال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وقال فذوقوا عذابي ونذر، وقال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وقال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وفي بعض الأدعية أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك، فلفظ الذوق يستعمل في كل ما يحس به ويجد ألمه أو لذته، فدعوى المدعي اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم تحكم منه، لكن ذاك مقيد، فيقال ذقت الطعام وذقت هذا الشراب، فيكون معه من القيود ما يدل على أنه ذوق بالفم، وإذا كان الذوق مستعملا فيما يحسه الإنسان بباطنه أو بظاهره، حتى الماء الحميم يقال ذاقه، الشراب إذا كان باردا أو حارا يقال ذقت حره وبرده، وأما لفظ اللباس فهو مستعمل في كل ما يغشى الإنسان ويلتبس به، قال تعالى وجعلنا الليل لباسا، وقال ولباس التقوى ذلك خير، وقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ومنه يقال لبس الحق بالباطل إذا خلطه به حتى غشيه فلم يتميز، فالجوع الذي
نظر إلى اشتقاق الكلمة أيضا ينفع في هذا، تدرك أن المعنى أعم، وعندما تنظر إلى الاشتقاق يتوسع لك معنى الكلمة، مثل ما ذكر هنا لبس الحق بالباطل، يعني لبس فيه اختلاط وغشيان، والله أعلم.
فلو قيل فأذاقها الله الجوع والخوف لم يدل ذلك على أنه شامل لجميع أجزاء الجائع، بخلاف ما إذا قيل لباس الجوع والخوف، ولو قال فألبسهم لم يكن فيه ما يدل على أنهم ذاقوا ما يؤلمهم إلا بالعقل، من حيث أنه يعرف أن الجائع الخائف يألم، بخلاف لفظ ذوق الجوع والخوف، فإن هذا اللفظ يدل على الإحساس بالمؤلم، وإذا أضيف إلى الملذ دل على الإحساس، كقول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
دقة القرآن، فأذاقها الله لباسا الجوع.
قال: فإن قيل فلم لم يصف نعيم الجنة بالذوق؟ قيل: لأن الذوق يدل على جنس الإحساس، ويقال ذاق الطعام لمن وجد طعمه وإن لم يأكله، وأهل الجنة نعيمهم كامل تام لا يقتصر فيه على الذوق، بل استعمل لفظ الذوق في النفي، كما قال عن أهل النار: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي لا يحصل لهم من ذلك ولا ذوق. وقال عن أهل الجنة: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وكذلك من دعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ المكر والاستهزاء والسخرية المضاف إلى الله، وزعموا أنه مسمى باسم يقابله على طريق المجاز، وليس كذلك، فالمسميات هذه الأسماء.
فهمنا الذوق يدل على جنس الإحساس، وإن كانت يعني ممكن تكون أعلى درجات الإحساس، لكن وراء هذا درجات أكمل يعني من التنعم التمتع. فجميل هذه اللفتة يعني: وأهل الجنة نعيمهم كامل تام لا يقتصر فيه على الذوق. نعم، سبحان الله، يعني أمور دقيقة من ابن تيمية.
نعم. بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلما، وما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله كانت عدلا، كما قال تعالى: كذلك كدنا ليوسف فكاد له كما كادت إخوته لما قال له أبوه: لا تقصص إياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وقال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال تعالى: ومكروا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. وقال تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلا يستحق هذا الاسم، كما روي عن ابن عباس أنه يفتح لهم باب من الجنة وهم في النار فيسرعون إليه فيغلق، ثم يفتح لهم باب آخر فيسرعون إليه فيغلق فيضحك منهم المؤمنون. قال تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: إذا كان يوم القيامة خمدت النار لهم كما تخمد الإهالة من القدر فيمشون فيخسف بهم. وعن مقاتل: إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب فيبقون في الظلمة فيقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقال بعضهم: استهزاؤه استدراجه لهم. وقيل: إلقاء استهزائهم ورد خداعهم ومكرهم عليهم. وقيل: إنه يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن في الآخرة. وقيل: هو تجهيلهم وتخطيئتهم فيما فعلوا، وهذا كله حق وهو استهزاء بهم
حقيقة. فهذا الوقت طيب حقيقة. طيب نقف هنا إذن. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قبل شوي كان شويه، لكن الان ما شاء الله امثله جميله وواضحه. سبحان الله، سياتي المثال الدرس القادم، واسال القريه هذا المشهور. جزاكم الله خير. الله يسلمك.